بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في أبواب كتاب الغسل من الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ثم قال: باب الوضوء قبل الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها وصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. عقد الإمام البخاري رحمه الله بعد أن انتهى من كتاب الوضوء كتاب الغسل. والغسل والغسل يراد به الاغتسال، وهو إمرار الماء على الجسم. ونجد أن الإمام البخاري رحمه الله في ترتيبه سلك مسلك الفقهاء من تقديم الطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى، يعني قدم الأحكام المتعلقة بالوضوء ثم ذكر الأحكام المتعلقة بالغسل. وهذا هو ترتيب الفقهاء في كتبهم. والسبب في ذلك أن أحكام وفروع الطهارة الصغرى أكثر من فروع الطهارة الكبرى، ولأن الطهارة الصغرى متكررة أكثر من الطهارة الكبرى. الإنسان لا أقل أن يحتاج إلى الوضوء 5 مرات في الفرائض، عدا ما يحتاجه في غيره من التعبدات، أما الاغتسال فهو طارئ عليه، ولذلك جرى الفقهاء على هذا الأمر. وهنا قدم الإمام البخاري رحمه الله في بداية هذا الكتاب بذكر آيتين للإشارة، وهي من آيات الأحكام، أن حكم الغسل مأخوذ من كتاب الله عز وجل. والآيتان قال بعض العلماء تفسران بعضهما البعض، فقال بعض العلماء قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا فسرت بقوله حتى تغتسلوا، فالاغتسال تفسير لقوله فاتطهروا. وذهب بعض أهل العلم أن فاتطهروا قائمة بنفسها، يعني تفيد معنى الاغتسال، وقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الجنابة المراد بها الإشارة إلى إنزال المني بشهوة، ويجري مجرى المصدر فيطلق على الرجل والمرأة، يقال رجل جنب وامرأة جنب، ويطلق على القليل وعلى الكثير. وسبب هذه التسمية لماذا أطلق عليه الجنب؟ لأنه تحصل له مجانبة الصلاة، تحصل له مجانبة الصلاة، يعني إذا قام به هذا الحدث فإنه يجانب الصلاة. وهنا فاتطهروا سوف يأتي معنا أنها تفيد العموم، أي تطهير سائر البدن، تطهير سائر البدن. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الوضوء قبل الغسل، وهي مسألة خلافية، حكم الوضوء قبل الغسل. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوضوء قبل الغسل واجب، إلى أنه واجب، وهذا مشهور عن الظاهرية، وبه قال داود من الظاهرية، وقال به بعض متأخري الشافعية، وجمهور العلماء على أن الوضوء قبل الاغتسال من السنن، أنها من السنن وليست من الواجبات. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الوضوء إنما يكون بعد الغسل، يكون بعد الغسل، وهذا لا دليل عليه، بل هو خلاف الدليل، خلاف الدليل، للحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، لا يتوضأ بعد الغسل، فإما أن يكون في البداية أو لا، هذا المشروع. قال باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك إمام دار الهجرة، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفنا أن زوج هي اللغة الأفصح، أما زوجة فهي مستخدمة عند العرب ولكنها لغة رديئة، أي قليلة الاستخدام. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، وكما أسلفنا في الفوائد أن كان تفيد الاستمرارية، تفيد الاستمرارية، الدوام ما لم يأتي صارف من الصوارف، يعني غالبا لفظ كان تفيد الاستمرار في ذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، غسل يديه، وهذا فيه مشروعية غسل اليدين قبل الاغتسال، وهذا كما يكون في الوضوء يكون في الاغتسال، يعني من الأمور المشتركة بين الوضوء وبين الاغتسال. قال ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وفي الرواية الأخرى أنه يعني غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. قال ثم يدخل أصابعه في الماء، وهذا فيه جواز إدخال الأصابع في الماء، وسوف تأتي الإشارة إلى هذه المسألة. يعني الإنسان الجنب قال العلماء الجنابة وصف قائم بالجسد كله حتى باليد، فهل لو أدخل يده في الإناء فإن الإناء ينجس ويتغير؟ الراجح لا، كما سوف يأتي. فهنا هذا دليل على هذا الأمر. قال ثم يدخل أصابعه في الماء، قال فيخلل بها أصول شعره، فيخلل بها أصول شعره، وهذا فيه تخليل شعر الرأس، تخليل شعر الرأس. وستأتي في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ الماء ثلاثا على رأسه فيخلل شعره. قال ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وهنا قوله يفيض الماء على جلده كله إشارة إلى الأصل في الاغتسال. الغسل له ركنان، الركن الأول النية، والركن الثاني تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. وهنا قوله ثم يفيض الماء على جلده كله فيه إشارة إلى التعميم. وهذا الوصف الذي جاء في الحديث هنا هو صفة الكمال، صفة الكمال. الغسل له صفتان، الصفة الأولى هي صفة الإجزاء، صفة الإجزاء، والمقصود بصفة الإجزاء الإتيان بالأركان، الإتيان بالأركان، كأن ينوي الإنسان الاغتسال فيدخل تحت دش الماء أو يدخل في البحر أو في حوض السباحة أو غيره، فيحصل به الإتيان بالفرائض، النية وتعميم البدن. والصفة الثانية هي صفة الكمال، وصفة الكمال أن يأتي بالأركان أو الفرائض مع السنن، يعني لا يقتصر على مجرد سكب الماء على الجسد، بل يفعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفصيل، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الاغتسال يقدم غسل يديه، يقدم غسل يديه، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم الجسد بالماء. ومجموع هذه الصفة للغسل الشرعي مأخوذة من هذا الحديث, حديث عائشة رضي الله عنها, والحديث الذي يليه وهو حديث ميمونة. وهنا لم يذكر في الحديث, في حديث عائشة, الدلك, هل يلزم أن يدلك جسده؟ لا يلزم, يعني بلوغ الماء, تعميم الجسد بالماء كاف في ذلك. ووجه الاستدلال من الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في بداية الغسل, توضأ في بداية الغسل, فقدم الوضوء على الغسل. وهذه على يعني في صفة الكمال, في صفة الكمال. وكلاهما يعني سواء كان صفة الإجزاء أو صفة الكمال تحصل الطهارة للإنسان, تحصل الطهارة للإنسان. يعني لو دخل الإنسان وحقق الأركان, يعني النية وتعميم الجسد, فإن الطهارة تتحقق, يعني لا يلزمه بعد ذلك أن يأتي بالوضوء, لأن الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى. والفقهاء يقولون أن الطهارة الصغرى تدخل تحت الطهارة الكبرى. هذا شريطة أن يكون الغسل من الأغسال الشرعية, أن يكون الغسل من الأغسال الشرعية. أما غسل التبرد أو غسل التنظف لا يأخذ هذا الحكم, لا يأخذ هذا الحكم. ثم قال بعد ذلك في الحديث, حديث ميمونة, حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان الثوري الأعمش سليمان مهران سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه, يعني غسل, توضأ وضوءه وأخر غسل الرجلين لأن الرجلين تغسلان بعد ذلك. قال وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء, يعني أفاض على جسده الماء, عمم على جسده. قال ثم نحى رجليه فغسلهما, يعني قال العلماء السبب التنحية أن وجود يعني قذر في المكان أو تلوث المكان. قال هذه غسله من الجنابة, ففيه زيادة على ما جاء في حديث عائشة تأخير غسل الرجلين, وفيه التعرض لغسل الفرج, غسل الفرج. وكلا الحديثين بمجموعهما يؤخذ منهما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم, يعني صفة الكمال بغسل اليدين ثم الوضوء ثم إفاضة الماء على الرأس ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم غسل عموم الجسد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ومن قدح يقال له الفرق. هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، قال غسل الرجل مع امرأته، أي اشتراك الزوجين في الاغتسال، اشتراك الزوجين في الاغتسال. وهنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن وعروة ابن الزبير. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. طبعا هذا المعنى له شواهد كثيرة، يعني حديث ميمونة قالت كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى تقول عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه، بيني وبينه. وهذا يستفاد منه جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وكذلك الوضوء. وهذا قام عليه الإجماع، قام الإجماع على جواز ذلك، لأن النصوص تدل على هذا الأمر. وأيضا استدل به العلماء على تطهر المرأة من فضل الرجل وتطهر الرجل من فضل المرأة، يعني للرجل أن يأخذ الماء المتبقي من اغتسال المرأة والعكس، خلافا لبعض من منع يعني اغتسال الرجل من فضل المرأة كما هو عند الحنابلة. وأيضا فيه من الدلالات جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس. والأحاديث التي جاءت في النفي لا تصح، الأحاديث التي جاءت في النفي لا تصح، حكم الشيخ الألباني على جملة منها بالوضع. وهذا فيها أيضا طهارة فضل الجنب والحائض، أيضا له نفس الحكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان المقدار في الماء المستخدم في الاغتسال. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أبو بكر بن جعفر بن عمر قال سمعت أبا سلمة وهو عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها من الرضاعة، قال وأخو عائشة أيضا أخو عائشة من الرضاعة، يعني كلاهما أبو سلمة وأخو عائشة، القرابة بينهما وبين أم المؤمنين عائشة من الرضاعة، أحدهما أخوها والثاني ابن أختها. قال: فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ما أشرت إليه في بداية الدرس من إطلاق الغسل والغسل، يعني كلاهما لغتان صحيحتان. قال عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم: فدعت بإناء نحو من صاع، أي تقارب أو يقارب الصاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها. وهذا فيه من أم المؤمنين عائشة أمران: الأمر الأول الاقتصار على الصاع، يعني المقدار، وأيضا الاقتصار على إفاضة الماء. قال: فاغتسلت وأفاضت على رأسها، أفاضت على رأسها، وهذا ما ذكرناه أن إفاضة الماء على الجسد من صور الاغتسال، وأما الإتيان بالسنن فهو صفة الكمال في ذلك. وهذا الحديث يفيد أن هذا كان من جهة الرأس، من جهة الرأس، أعلى الرأس، لأنه قال: وبيننا وبينها حجاب، بيننا وبينها حجاب. ولو كان الرجال من المحارم فلا يجوز أن يظهر من المرأة إلا ما يظهر غالبا من مواضع الزينة ومواضع الوضوء، فكان هذا العمل التطبيق من جهة الرأس. وفيه أيضا حرص الصحابة والتابعين على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا التعليم بالفعل، لأنه أبقى في الذهن، وقد مضى معنا ذلك من فعل عثمان رضي الله عنه لما دعا بثور وتوضأ بنحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله لفظا آخر عن مجموعة من الرواه يروونه عن شعبة، يزيد بن هارون وبهز والجدي، يعني هؤلاء الثلاثة، الجدي هو عبد الملك بن إبراهيم، كل هؤلاء الثلاثة رووه بلفظ قدر صاع. اللفظ اللي عندنا في الحديث نحو من صاع، هؤلاء رووه قدر صاع، فالاختلاف في الألفاظ. وهنا فائدة أن هذه النسبة هي النسبة الصحيحة إلى جدة، المدينة المعروفة في السعودية، الجدي هنا نسبة إلى جدة، الشائع عند الناس جدة، فالنسبة الصحيحة أنه بالضم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب، هنا أيضا يروي الإمام البخاري عن شيخه الذي ذكرناه قبل قليل المسندي عن يحيى بن آدم الكوفي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو جعفر وهو محمد بن علي مشهور بالباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل، وهذا فيه معنى ما ذكرناه سابقا من حرصهم على السؤال، فقال جابر يكفيك صاع، وهذا وجه الاستدلال أنه عين له الصاع في الاغتسال، يعني السنة أن الإنسان يغتسل بالصاع إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فقال رجل ما يكفيني، يعني الصاع ما يكفي في الاغتسال، فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا. وهذا فيه جواز الرد على من عارض بغير علم، جواز الرد على من عارض بغير علم، فبين أنه قال لا يكفيني فرد عليه وبين له أنه كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه من الفوائد بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، من الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا حسن الانقياد، حسن الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ثم أمن في ثوب، يعني صلى فيهم في ثوب، وهذا في جواز الصلاة في الثوب كما أنه يجوز في القميص، يجوز الصلاة في الثوب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز الجدي عن شعبة قد رصاع. أبو نعيم هو الفضل ابن دكين، وابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الأزدي، هذا سبق معنا معناه جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وقد أشرنا إليه أنه يعني كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة من أزواجه. وذكر العلماء أن من فوائده التودد بين الزوجين، التودد بين الزوجين أي الاغتسال من إناء واحد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان ابن صرد قال حدثني جبير ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وأشار بيديه كلتيهما. هذا الحديث أو هذا التبويب من الإمام البخاري فيه ذكر إحدى سنن الاغتسال، وهو إفراغ الماء على الرأس ثلاثا، إفراغ الماء على الرأس ثلاثا. والحكمة في ذلك الشعر، يعني وجود الشعر ودخول الماء في أصول الشعر، وأن هذا من تمام التطهر ومن تمام بلوغ الماء إلى جميع جسد الإنسان. ويرويه أيضا الإمام البخاري عن شيخه الفضل بن دكين عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وهذا وجه الشاهد، يعني فيه استحباب التثليث في غسل الرأس، وهذا أيضا من الأمور المجمع عليها، من الأمور المجمع عليها، يعني جواز واستحباب التثليث في الغسل. هل يجوز للإنسان أن يغسل مرة واحدة؟ نعم، يجوز للإنسان يغسل مرة واحدة كما أسلفنا في مسألة غسل الإجزاء. غسل الإجزاء يعني لو سكب الماء على رأسي مرة واحدة مع النية وعمم الجسد كله من مرة واحدة، خلاص يتحقق الغسل. لكن هنا يأتي بالسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، ويعني استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز مسح الرأس في الوضوء، مسح الرأس في الوضوء ثلاثة. وقد تكلمنا على هذه المسألة، يعني على الخلاف في هذه المسألة، وأن الممسوحات لا تكرر ضابط عند البعض، وذكرنا أن هذا الضابط غير منضبط، وذكرنا أنه جاء في سنن النسائي يعني تكرار مسح الرأس، فلا يحتاج إلى القياس على الاغتسال كما استدل به بعض الشافعية وغيرهم. قال: حدثنا محمد ابن بشار يلقب ببندار، ذكرناه أكثر مرة، بندار يعني جماع يجمع الحديث. قال: حدثنا غندر وهو محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وهذا في معنى الحديث السابق، يعني من سنن الاغتسال غسل الرأس أو إفراغ الماء على الرأس ثلاثا. وقد مضى معنا في حديث عائشة أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل، كان يخلل يعني يجعل الإنسان الماء يفرغه يصبه على رأسه مع تخليل الشعر، مع تخليل الشعر، هذا من سنن الاغتسال. وقال أيضا: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا معمر ابن يحيى ابن سام حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. وهذا الحديث كالأحاديث السابقة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله لغسل والإفاضة، إفاضة الماء على الرأس ثلاثا. وشيخه هنا الفضل بن دكين أبو نعيم قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سام، وينسب معمر إلى جده في كثير من الأسانيد، قال: معمر بن سام. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن باقر قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ قال فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه. هذا وجه الشاهد، أي فاضة الماء على الرأس 3 مرات. وفي أيضا الحث على سؤال العلماء، وفيه وجوب الجواب عن العلم عند المعرفة، وفيه أيضا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، يعني صب 3 غرفات من الماء على رأسه. قال إني رجل كثير الشعر، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، وهذا يستفاد منه يعني الاكتفاء، جواز الاكتفاء ب3 غرفات وإن كان الشعر كثيفا، وإن كان الشعر كثيفا يعني يكتفى ب3 غرفات. وفيه أن يعني غسل الرأس يقدم على غسل الجسد، يعني يبدأ بالرأس ثم يفاض الماء على بقية الجسد. ثم قال باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن العمش سليمان مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة، ومضى معنا أطراف من هذا الحديث، وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل. وهذا فيه أن الإنسان يعد الماء للغسل، وفيه خدمة الزوجة للزوج، خدمة الزوجة للزوج. قال فغسل يديه 2 أو 3، وهذا أشرنا إليه استحباب غسل اليدين قبل الوضوء وقبل الاغتسال. ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض، وهذا فيه مسح يعني اليد بالأرض عند قلة الماء، سوف يأتي عقد له الإمام البخاري باب مستقل. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، وهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الوضوء، إلى الوضوء، يعني غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة كما جاء في حديث عائشة. قال ثم أفاض على جسده، هنا لم يذكر غسل الرأس، الإفاضة على الرأس، ولكن يؤخذ من بقية الأحاديث. ودائما يعني مثل هذه الأحكام تؤخذ من مجموع النصوص. يعني مثلا إذا أراد الإنسان أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يجمع مجموع ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأشياء تذكر عند البعض ولا تذكر عند البعض الآخر. يعني كل صحابي يروي ما رآه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد زيادة عند البعض. قال ثم أفاض على جسده، وهذا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد، لأن الإمام البخاري قال باب الغسل مرة واحدة، وهنا قال ثم أفاض على جسده يعني مرة واحدة. قال ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، وهذا أشرنا إليه وسوف تأتي الإشارة إليه، مسألة تأخير القدم في الاغتسال. نقف عند هذا القدر من التعليق على الصحيح. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.